بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، الإذاعة الجزائرية تقدم حوار حول الثورة. حوار حول الثورة سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيد خليفة.
أيها الإخوة والأخوات، دار الحديث في الحلقة الأولى والثانية على نقطة رئيسية تتمثل في مفهوم الثورة وما هو الحقيقي منها والمنسوب إليها، وتفرعت المناقشة إلى قضايا أخرى مرتبطة بالمفهوم كالسياق التاريخي للثورة والنظرة التحليلية إليها والنظرة الإجمالية. وإذا كنا قد تطرقنا كذلك إلى قضايا أخرى يسوق إليها الحوار حول الموضوع مثل الوعي الذاتي ووسيلة الثورة، فإننا مع ذلك لم نشأ تركيز هنا على ذلك، لأننا سنتناوله في المحور المكرس لخصائص الثورة. وقد وصلنا من المفهوم العام إلى نقطة جد أساسية واتفق عليها الجميع، وهي أن الثورة لابد أن تحدث تغييرا عميقا شاملا لفائدة الغالبية المحرومة من أبناء الشعب. وفي آخر الندوة الثانية وصل بنا الحوار إلى عنصر آخر من المحور الأول الذي ما زلنا بصدده، وهو أنواع الثورة، وبودي أن نكمله قبل أن نتناول بقية عناصر المحور المتمثلة في جماعية الثورة ودور الأفراد فيها ثم مكانة الثورة الجزائرية. والمشاركون هم كما سبق الإخوة الأساتذة كاتي وأبو عادل ودرواز والجنيد خليفة، ويسرنا أن يكون معنا اليوم الأخ الدكتور بشير خلدون. نعود إذن إلى النقطة الأولى من هذه الندوة، وهي أنواع الثورات. وإذا سمحتم تفضلتم بالبدو أو أعطيتموني الكلمة أنا، فمن يريد أن يبدأ؟ في الحقيقة أني شخصيا لا أحبذ أو لا أميل بالأحرى إلى استعمال كلمة الأنواع، أنواع الثورة، إلا إذا كان المقصود هو الأشكال، أي أنه لا توجد أنواع مختلفة من الثورات بينها فروق جوهرية، ولكن توجد ثورة واحدة تكتسي أشكال مختلفة بحسب الأولويات والمراحل الظرفية والتاريخية، لأنه كما رأينا من قبل لا تستحق الثورة صفتها إلا إذا كانت تعنى بتغيير بنيات المجتمع الأساسية تغييرا إيجابيا، كما أن المقومات الرئيسية لكل ثورة موجودة في مختلف أشكالها على ما سنناقشه في محور قادم، وإن كانت بعض العناصر أقوى من العناصر الأخرى. وإذن فالثورة سواء كانت مسلحة أو كانت اجتماعية، اقتصادية، صناعية، زراعية، ثقافية أو علمية، فهي واحدة، وإنما يختلف الشكل باختلاف ما أشرت إليه من أولويات ظرفية ومرحلية. فالثورة توصف بالمسلحة لأن السلاح هو الوسيلة الأولى، وخاصة في ظروف ثورة نوفمبر، للبدء، أي الوسيلة للبدء بأي تغيير اجتماعي في وطن مستعبد محكوم حكم جبار من طرف الأجنبي. إلا أن هذا التغيير الاجتماعي كان هدفا وقد بدأ فعلا إبان الثورة المسلحة، ولو أن الظروف تجعله بطبيعة الحال متواضعا. أقصد أنه بدأ إما بشكل ضمني أو بمحاولات أولية قدر المستطاع، فقد وزعت بعض الأراضي في المناطق المحررة، وأعيد تشكيل بعض الهيئات الاجتماعية، ونظمت دروس هنا وهناك، وتربية للوعي وغير ذلك. وأكثر من ذلك، بدأ بروز الإنسان الجزائري الجديد الذي استرد اعتباره. أقصد أن هذا بدأ منذ الثورة المسلحة، وإن كانت البداية طبعا لا يمكن أن تقاس بما هو حاصل بالنسبة إلى الثورة الاجتماعية. وبالمثل فإن ثورتنا الحالية، أقصد الاجتماعية، وإن كانت منصبة على الصناعة والزراعة والتعليم، فهي بالطبع ليست عزلة، بل إن تسليح الجيش الوطني الشعبي لا يمكن مقارنته بتسليح جيش التحرير. ومع ذلك فنحن نصفها بالثورة الاجتماعية وليس المسلحة، لأن متطلبات المرحلة تفرض التركيز على تغيير الجانب الاجتماعي، كما تطلبت المرحلة السابقة التركيز على وسيلة هذا التغيير، ألا وهو الكفاح المسلح. بالإضافة إلى ما تقدم، فإن النظرة الشمولية إلى الثورة مترابطة مع الاستمرارية الثورية، وبالتالي فهي تبرز زخمها وتدعو إلى تقليص المراحل ونسف العوائق من أجل إحداث تغيير الكل الشامل، سواء في الأساس المادي أو فيما يتبعه من عقلية وسلوك. على كل حال، بالنسبة إلي شخصيا، المهم هو ليس استعمال أو عدم استعمال كلمة أنواع أو أشكال، إنما المهم هو أن لا ننظر إلى الثورات على أن الواحدة منها مستقل عن الآخر ومستغني عنه، بل هناك تفاعل وحوار بين مختلف هذه الأنواع والأشكال. فما رأيكم يعني في الموضوع، بصرف النظر عما قلته أنا شخصيا أو سي الأستاذ كاتي؟
نعم أستاذ الجنيدي، في الحقيقة عندما نقول أنواع الثورات، نحن كما حددنا في السابق عرفنا الثورة بأنها تغيير جذري وتهديم نظام قديم وإقامة نظام جديد، كما أننا عرفنا الثورة كذلك وقلنا بأن من أهم خصائص الثورة هي الشعبية والاستمرارية، والثورة تعمل لا لهدم النظام وإنما لإقامة نظام آخر محل النظام القديم. حاولت بعض الدراسات الاجتماعية أن تقوم بدراسة مقارنة ثورات العالمية، ولا يفوتنا هنا كذلك أن نذكر بأننا قلنا بأن مفهوم الثورة يتطور بحسب تطور الزمان. فمن بين الكتابات التي ظهرت، حاول العالم الأمريكي كران برونتون في كتابه تشريح الثورة، حاول أن يقوم بدراسة مقارنة لثورات الأربع، الثورة الإنجليزية اللي قامت في سنة 1640-1649، والثورة الولايات المتحدة الأمريكية، والثورة الفرنسية، والثورة الروسية في القرن العشرين. ووجد هذا العالم بأن بين هذه الثورات الأربع حوالي 7 خصائص تجمع بينهم بين هذه الثورات، فوجد بأن الأربع ثورات كلها وقعت في مجتمعات كانت تتمتع بنوع من الرخاء، بما يفيد بأن قد لا يؤدي الفقر والبأس والفاقة والبؤس إلى ثورة. وجد كذلك هذه الخاصية الأولى، وجد كذلك بأن هذه الثورات قامت في مجتمعات تتميز باضطراب طبقي حاد، غير أنه قد يحدث أحيانا بحيث لا نجد الطبقة المتنافرة مع الطبقة الأخرى، أي طبقة الكادحة الفقيرة جدا هي التي تقوم بثورة ضد الطبقة البرجوازية، كما نشاهد ذلك مثلا في فرنسا، حيث أن البرجوازيين هم الذين تزعموا الثورة ضد الأرستقراطيين. وجد كذلك كران برونتون بأن مجتمع ما قبل الثورات كان يتمتع بجماعة من المثقفين الذين وجهوا انتقادات حادة إلى الأنظمة التي كانت قائمة آنذاك، سواء في الثورة الروسية أو الثورة الفرنسية أو الثورة الإنجليزية وثورة الولايات المتحدة الأمريكية. الخاصية الرابعة، وجد كران برونتون بأن هذه الحكومات التي قامت ضدها الثورات كانت حكومات ضعيفة، بحيث لم تستطع أن تعالج القضايا التي كانت تجابهها. الخاصية الخامسة، وجد كران برونتون بأن السلطات الحاكمة كانت هذه السلطات الحاكمة كانت عندما تستعمل القوة سرعان ما تعود هذه القوة ضده، بحيث تجد بأن القوة التي تستعملها لإخماد الثورات سرعان ما تنضم هذه القوات إلى صفوف الثورة. وجد كذلك بأن هذه الحكومات كانت عاجزة عن معالجة القضايا الاقتصادية والمالية، بحيث كانت تتخبط في مشاكل خطيرة جدا. هذه الخصائص العامة التي ذكرها كران برونتون، غير أنه هو كذلك يقول لنا بأننا ينبغي أن نأخذ هذه الخصائص السبع نأخذها بتحذر، لأنه ما يصح في الثورة الروسية غير ما يصح في الثورة الروسية. فإذا كان فعلا بأن الثورة الفرنسية مثلا قامت فيها الطبقة التي قامت بالثورة هي طبقة البرجوازيين ضد الأرستقراطيين، فإن الثورة في روسيا مثلا كانت الطبقة التي قادت الثورة هي طبقة العمال، الطبقة الكادحة. خلاصة القول في هذا كله بأن الثورات كلها قد تجتمع في خصائص عامة عالمية. هذه الخصائص العامة العالمية هي خصائص أخلاقية إنسانية، بحيث أن الإنسان يثور من أجل تحقيق عالم أفضل، من أجل الانتقال من معيشة سيئة إلى عالم أفضل. فهذه الخصائص تلتقي فيها، ولكن لكل ثورة من الثورات العالمية لكل ثورة خصائصها المعينة وظروفها التاريخية وإيديولوجيتها الخاصة بها. ومن هنا كذلك نستطيع أن نقول بأن الثورة الجزائرية قد تشترك مع الثورات العالمية في كونها في هذه الخصائص الأخلاقية العامة، ولكن لها خصائص ومميزاتها يمكن أن نتعرض لها عندما نتحدث عن العوامل التي أدت إلى قيام ثورة أول نوفمبر.
ولو سمحت عندي تدخل بسيط، هو أولاً أن ما يقوله المؤلف أنها أي هذه الثورات قامت ومجتمعاتها تتمتع بالرخاء والرفاهية، فلماذا قامت هذه الثورات؟ ومن جهة أخرى هو يقول فيما وردت حضرتك من الخصائص أن هذه المجتمعات كانت تتصف بتمايز طبقي، فيبدو إذن أن هناك شيء من التناقض. فأولا لابد أن يكون هناك مبرر اجتماعي للثورة، ولا يمكن أن يكون هذا المبرر فردي. ثانيا لابد أن يكون هناك يعني حرمان، فهذه ملاحظة أولى وسترد عليها. طبعا الملاحظة الثانية هو من الناحية فقط التنظيمية، ربما أن هذا الكلام سيكاتي أليق بالمحور القادم، باعتبار أن المحور القادم مخصص لخصائص الثورات، لكن تستطيع أن ترد علي وتقول إنه أيضا يدخل في هذا المحور من حيث إن هذه الثورات تتمايز فيما بينها. طيب، على كل حال إذن فليكون هذا الكلام من ناحية يعود إلينا هنا، وربما تعود به إلينا في المحور القادم. فإذا سمحت يعني بالنسبة للسؤال الأول قبل أن يأخذ الأستاذ أبو عادل الكلمة، لأنه يتوثب علينا. طيب تفضل الأستاذ كاتي فقط بالنسبة للتساؤل. يعني
لا، هو ما قلته فعلا بأن هو العالم نفسه هذا كران برونتون يقول لنا بأن هذه الخصائص التي اكتشفتها هي خصائص ينبغي أن تأخذ بكل تحفظ. أما الدراسة، يعني الدراسة العلمية التي تؤخذ اليوم في عالم اليوم، الدراسة العلمية لدراسة الثورة تتمثل في الدراسة الماركسية، يعني التي
لا اسمح لي ذركا. يعني الأستاذ دكتور خلدون إذا رايح يخطف الكلمة لي
اسمح نفسي بالتدخل فيها
بما أنه ضيفنا جديد الآن. طيب تفضل.
لا، هو بكل بساطة فيما يخص تعرضتم إلى فكرة أنواع الثورات وتدخل الأستاذ الآن فيما يخص الاستعراض لمفاهيم الثورة وخصائصها في مجتمعات معينة، هذه المجتمعات التي ذكرها زميلنا لم تكن ثوراتها ثأر، أو اللي مجرد هي لمجرد تغيير أوضاع اجتماعية معينة، بينما الثورة في تعريف بصفة عامة، ويبدو أن حلقة البارح، هو التعبير عن الغضب. هذا الغضب قد يكون تحت أثر الحافز الوطني، وهو إذن ثورة لكرامة، شعور باستعمار خارجي، أو يكون شعور بالحرمان وبنتيجة لتفاوت طبقي أو نتيجة لأنظمة معينة من الحكم فتداس فيها كرامة المواطن، فغضبه هنا هو تعبير عن تغيير وضع. إذن فالثورة بمفهوميها هي التغيير أو تعبير عن غضب وتغيير واقع، غير أن التصنيف نفضل لا أنواع الثورات، لأن ثورة واحدة، ثورة هو تغيير وضع. يبدو لي أنا إذا سمح لي أستاذ جنيدي أن نفضل مثلا مجالات ثورة في عود التصنيف أو كذا، هو المجالات متاع الثورة، ما هي الميادين أو المجالات التي تشملها الثورة؟ الثورة المسلحة، الثورة الاجتماعية، الثورة الفكرية، يعني الثورة عندها في إطار تطور مثل ما تفضل أستاذ كاتي، وعندها تطور ومراحل زمنية معينة تنتقل فيها من مرحلة إلى مرحلة ثانية تقتضيها الوضعيات الاجتماعية. ولهذا التعقيب اللي أردت إن ما يصدق عن مجتمع معين وفي ثورة معينة لا يمكن أن يصدق عن ثورة أخرى، مع أن الخصائص العامة يبدو لي أنها على كل حال هو دائما أبدا مشتركة وواحدة، وهو التعبير عن غضب وتعبير كذلك عن تغيير واقع اجتماعي. هذا التدخل اللي حبيت ندخل فيه في الموضوع.
أنا الأوان للأستاذ أبو عادل.
والله أريد أن أعود بعض الشيء إلى تعريف الثورة، لأنه هو المنطلق نتاعنا حتى لنتوه كثيرا. لقد اتفقنا جميعا بأن العمل الثوري هو عمل واعي منظم، ليس هو بعمل عشوائي. لقد عرف تاريخ البشرية كثير من الثورات، كثير من الثورات، لكن متى تحدد مفهوم الثورة بمفهومه العلمي الحالي؟ إذن العملية حديثة، والثورة بمفهومها العلمي حديث. إذن فالثورة، أنا أميل إلى ما قاله الدكتور جنيدي، الثورة واحدة لأنها تتحدد بالمضمون، بمضمونها وبصفتيها التي تتمثل في الشعبية والاستمرارية. إذا قلنا الاستمرارية وقلنا الشعبية، معناه كما ذكر سابقا دكتور جنيدي، هناك تصميم في الاستمرارية بتحقيق أهداف تخدم أفراد الشعب الكادح. إذن من هنا لا نتوه في الصفات التي تلحق الثورة من خلال أنها ثورة مسلحة، أنها ثورة وطنية، أنها ثورة اجتماعية، أنها ثورة اقتصادية، لأنها هي تتصف بالشمول كذلك، أنها تتصف بالشمول، التغيير الكامل لوضع اجتماعي معين إلى بوضع اجتماعي أفضل. هذا ما أردت دكتور أن أقوله.
هو أظن أننا متفقون إذا فقط وجدنا الكلمة العامة فيما بيننا،
الصيغة،
بحيث أن الدكتور خلدون أتانا بالكلمة ربما يعني أحسن من الكلمة التي اقترحتها أنا، وهي أشكال الثورة، أتانا بمجالات الثورة. هذا من حيث أن الثورة كقوة متفاعلة، متحاورة مع الظرف، متحاورة مع عناصرها، متحاورة في تقدم واضطراد. إذا تكون في هذا المجال فتكون مسلحة، وتكون في هذا المجال فتكون مغيرة لبنية المجتمع،
لا تهم الوسيلة.
إذن يبدو أننا متفقون في هذه النقطة، وربما الأستاذ درواز يضيف شيء أو
لا. كنت باش الشيء اللي كنت مقرر باش نضيفه هو مدام هناك يعني اتفاق عام في على المفهوم، ثم مدام هناك يعني حددنا أساسا على أن الثورة يعني عامة، يعني لا يمكن أن نطلق كلمة ثورة إلا إذا كانت عامة أو جامعة أو شاملة، ثم تغير تغيير جذري أفقي وعمودي، فمعنى هذا تبقى
أفقي وعمودي ومائل أيضا ودائريا
دائريا
لا ربما المحور صح دائري معقول، لأن لازم مدام كلمة الأفق يعني قد تستمر لجيرانها، يعني قد يقتدي بها الغير، وهذا ما ربما مش مجاله الآن.
لا هي هذه شبه نكتة، وهي أننا استعملنا أو البعض استعمل كلمة تعود على التعبير بكلمة أفقي
التعبير العلمي الجديد الحديث،
فأحد يعني لاباس من ربما ترفيع على السامعين إذا استمروا النكتة، أن أحد زملانا أستاذ جامعي يتحدث عن المنهج الذي سلكه في طروحته، فقال المناهج الرئيسية منهج عمودي ومنهج أفقي، أما هو شخصيا فاتخذ شيء وسط بينهما، فقيل له إذن اتخذت المنهج المائل. فعلى كل حال إذا عدنا إلى الموضوع هو أن التغيير أفقي وعمودي، ولكن إذا أردنا التمثيل فنقول إنه شعاعي، بحيث أن الشعاع يدور على الدائرة
أيوة. على كل الأوضاع القائمة.
إذن الدكتور جنيدي الثورة واحدة.
أيوة.
الثورة واحدة، ليست هناك الثورة إذا تخلت عن ناحية معينة من تحقيق مبدأ معين إذن
تعتبر ناقصة.
ناقصة
جانب، هي متكاملة.
توقفت وسيأتي هذا أظن.
نعم.
وحقيقة أستاذ جنيدي أنا أرى بأنه حتى التسميات يعني نجد نجد الثورات أنواع، فعلا ثورات أنواع، ثورة اقتصادية وثورة سياسية وثورة اجتماعية، ونجد كذلك أن لكل ثورة مجالاتها التي تتحرك فيها، ونجد لكل ثورة كذلك أهدافها. فالتسمية تسمية صحيحة عندما نقول أن الثورات أنواع، نعم، ولكن لكل ثورة كذلك لها مجال تتحرك فيه، ولكن نحن نتفق على أن الثورة الاجتماعية، عندما نقول ثورة اجتماعية بالمفهوم الذي نريده أو كما أفهمه أنا، ثورة اجتماعية بمعنى تلك التي تحدث تغييرا في البنية الاجتماعية، وإحداث التغيير في البنية الاجتماعية يصحبه كذلك تغيير في البنية الاقتصادية والثقافية وغيره. فأما ما نسميه نحن الآن، نحن أمام تسميات، عندما نقول الثورة المسلحة الجزائرية، الثورة المسلحة من أول نوفمبر إلى 62، ثم نطلق على الثورة المستمرة، لأن الثورة كما عرفنا هي ثورة من صفاتها الاستمرارية، الثورة الاجتماعية. فالحقيقة أن ثورة نوفمبر هي المسلحة كذلك، نجد أنها ثورة اجتماعية، لأننا قلنا بأن المفاهيم أو التغيير الاجتماعي بدأ يتبلور إبان الثورة التحريرية، والإنسان الجزائري نفسه بدأ يظهر إبان ثورة التحرير، الثورة المسلحة.
نعم.
قد تحدث الثورة نتيجة لمبادرة فرد معين، أو نتيجة لانقلاب عسكري ثم تصبح ثورة، هذا ليس مانعا.
ربما مدامت.
نعم.
أستاذ أبو عادل، ربما يأتينا هذا مباشرة في الثورة بين الفرد والمجتمع.
طيب.
أظن أن الدكتور خلدون يريد أن يتدخل.
يعني مدام راكم تكلموا في أنواع الثورات في حد ذاتها، أن يعني ربما الثورة في حد ذاتها إذا كانت في المنظور الإيجابي اللي هي نقصد بها تغيير أوضاع اجتماعية من أجل إنشاد الرفاه الاجتماعي لمجتمع معين، فلابد أن تكون عندها مراحل، وفي المراحل تكون مجالات. أما إذا كان حددنا الأنواع فلا نفهم من النوع الثاني إلا الثورة المضادة، الثورة المضادة اللي هي ثورة تعاكس الثورة الإيجابية، عندئذ يمكن لنا أن نقول أنه يعني ندخلها في الأنواع.
نعم، نوع من الثورة.
لكن الثورة بمفهومها الوطني، بمفهومها العلمي والوطني، أن تقريبا ما نقدرش نحدد أنواعها، ما دام إذا كان ربطنا الثورة الإيجابية بالاستمرارية، لأن كل أشكال التغيير الاجتماعي والاقتصادي والفكري هي تدخل في المنظور الشامل لمفهوم الثورة.
يعني نعم، لأنه الواحد مثلا إذا نظر إلى ثورة في شكلها المسلح أو في مجالها المسلح بتعبير الأخ خلدون، على عظمها على ما فيها من مآسي ومجهودات وتضحيات ولفت انظار العالم كله حتى من أخواننا الذي كان لم يكن يسمع بنا، وما أدت إلى شهداء وما أدت إلى عدوى تحريرية وما وما وما، ومع ذلك نقول إنها ليست غاية في ذاتها، ليست أبدا غاية في ذاتها. أوف طيب، تحصلنا على الاستقلال ومن بعد فماذا؟ بل كيف يتحقق الاستقلال نفسه بالمعنى الحقيقي للكلمة لم يعطى لهذه الثورة المحتوى
الاقتصادي والاجتماعي؟
لو حتى في كلمة
الزخم الذي يسمى بالزخم الثوري،
في عهد الثورة المسلحة وقع إطلاق الجزء ويرد به الكل، لأن كان الجانب البارز في ثورتنا هو ثورة مسلحة لإخراج المستعمر، لكن في وقت الثورة 7.5 سنوات كان في مجالات أخرى تغييرات اجتماعية في جميع المجالات.
وهذا شرط إليه أنا في بداية الكلمة، وسطبعا نتحدث عنه بما يلزم في المحور القادم. بقي لو سمحت الأستاذ كاتي، هو أنا أتفق معك من حيث إننا أمام كلمات موجودة أمام قاموس، وطبعا ليس في وسعنا أن نغيرها فنعطي المفهوم عنها، ولكن ليس في الوسع أن نغير. مع ذلك نقول إننا إذا نظرنا إلى هذه الأشكال التي تتبدأ فيها أو إلى هذه المراحل أو المجالات، فإننا بهذه النظرة التحليلية الجزئية فقط لا بالنظرة الشمولية نجد أن الثورة المسلحة ربما تختلف عن كل الأشكال الأخرى من حيث الآتي، وهي أنها تنتهي بالحصول على الاستقلال. وأما الثورة الاجتماعية فهي دائما لا تنتهي، وحتى المجتمعات المتطورة جدا لا تعتقد لنفسها أنها نهت الثورة الاجتماعية، فهناك ثورات ثقافية وهناك ثورة ضد الطبيعة إذا لم يبقى هناك مجال للثورة ضد الإنسان. إذن الكلمة الأستاذ كاتي قبل أن نحاوصل هذه النقطة التي يبدو أننا متفقون عليها.
وبعبارة أخرى يمكن أن نقول بأن الثورة هي ثورة طبعا حددت أهدافها في بيان أول نوفمبر، حددت أهدافها في وثيقة الصمام، يعني استخدمت السلاح في الفترة التي كانت في حاجة لاستخدام السلاح، ولما تحصل الاستقلال أخذت كلمة مصطلح ثوري.
نعم. تسمح لي يا أستاذ كاتي، فالأستاذ الجنيدي يقصد إذا كان يعني في لما حدد يعني أنواع الثورات أو ذيك، فمعنى هذا إذا كان اقتصرنا نحن في تعريفنا للثورة الجزائرية على الأخص، لأن إحنا مقصودنا الثورة الجزائرية. فإذا اقتصرنا نحن تعريفنا على الثورة الجزائرية على أساس أنها ثورة مسلحة فعمرها قصير مهما طال الزمن بتاعها، لكن إذا اعتبرناها ثورة جامعة شاملة فمعنى هذا هي مستمرة ما دام الشعب الجزائري موجود، وأعتقد أن الشعب الجزائري العمر بتاعه مش ممدود مش محدود. هذا
ثورة مسلحة وثورة نوفمبر،
أيوة،
الارتباط الاسم بالثورة المسلحة لفترة معينة هذا لوضع معين
خاص وظروف خاصة،
لكن روعة الثورة الجزائرية أيوة وعبقريتها
أيوة
لابد أنها يعني تظهر في الاستمرارية،
أو هذا هو
الاستمرارية الشاملة
أيوة
من أجل تغيير أوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق الاتجاه الاشتراكي اللي هو يجسم الأبعاد والطموحات متاع المجتمع الجزائري.
إذن يبدو أننا جميع وصلنا إلى اتفاق، وهو أنه مهما كانت التسميات ومهما جارينا الكلمات المستعملة أو لم نجارها، فنحن متفقون على أن الثورة بأي شكل من الأشكال إن هي إلا رافد للثورة الأخرى، وأنه لا بد من صفة الشمول والاستمرارية إلى جانب المحتوى والهدف الرئيسي الذي هو خلق الإنسان الكامل،
هذا هو
خلق السوبرمان ولكن على وجه الأرض والحقيقي وليس الخيالي متاع نيتشه. ف
يعني إذن ثورة كاملة غير إذا حققت تغيير الفكر متاع الإنسان، تخلق نعم. إنسان جديد متطور في الأفكار وفي العادات وفي التقاليد وفي السلوك.
والله يبدو لي أنا أستاذ بشير وهذه نقطة طبعا قابلة للنقاش فيما يأتي، هي هل تكتمل الثورة؟ هي هل هناك نهاية للثورة أم لا؟ فأنا في اعتقادي منذ الآن أنه لا توجد أيضا نهاية للثورة
أبدا،
وإنما هي مع ذلك في تطور مستمر
مستمر.
إذن هذه النقطة يبدو أننا انتهينا فيها كذلك إلى فكرة واضحة. والنقطة الأخرى من هذا المحور الأول هي الثورة كفعل للجماعة ودور الأفراد في ذلك. فالثورة كفعل الجماعة تبدو في الحقيقة شيء بديهي تحصيل حاصل، لأن الثورة ما دامت شاملة فإن هذا الشمول لا يمكن أن يتم إلا بمشاركة الجميع، أو على الأقل بمشاركة أكبر قدر، لأنه طبعا الجميع بالمعنى المنطقي غير موجود، لأن هناك خونة وهناك رجعيين وهناك استعماريين. إنما نقصد الجميع أو شبه الجميع من الطبقات المحرومة الكادحة التي تكون الثورة ولا شك لفائدتها وتعبر عنها كما تلتحق بها وتساهم فيها. إذن من هذه الناحية يبدو أن الموضوع مفروغ منه، لكن وفقط أننا نلاحظ تقريب في على الأقل فيما أذكر أنا شخصيا من الثورات أن الجماعة ككل طبعا لا تثور منذ البداية، فعادة هناك جماعة هي التي تفجر الثورة، وهذه الجماعة هي في الغالب عددها محدود، سواء بالنسبة إلى ثورتنا التحريرية فالعدد محدود عشرات، لست أعرف الرقم الرسمي الحقيقي ولكن أظن أني سمعت أنه لا يتجاوز 110. وكذلك بالنسبة مثلا إلى الثورة المصرية، ثورة الضباط الانقلاب الذي هو من ثورة، وهذا نقطة سنتحدث عنها، كانت مجموعة من الضباط طبعا لا محالة أن هناك تأييد وهناك، بل إن ثورة مثل الثورة الكوبية في المرحلة الناجحة لأنها وقعت ثورة ثم فشلت، لكن ثورة كوبا الأخيرة الناجحة التي قادها فيدال كاسترو معروف أنه قادها مع عدد محدود جدا من الأفراد. فإذن لا يمكن أن نقول أن هذه الجماعة المحدودة العدد هي الشعب كله، لكن هاو هنا التلاقي بأنها تعبر عن الشعب وتمثل الشعب وتقوم بالثورة باسم الشعب، رغم أنه لم يعطيها التفويض الكتابي أو التفويض الشفوي، ربما لم يسبق حتى التحدث أو إرادة اسمها هؤلاء الذين ثاروا. إذن هذه هي النقاط التي يبدو لي أنها يعني في حاجة إلى التوسيع، فما رأيكم يعني؟
لا هو كما قلت
الأستاذ
جنيدي
كاتي،
وكما قلت فعلا الثورة هي لا بد أن تكون من فعل المجتمع، ثورة لا بد بما أننا وصفناها بأنها شمولية لا محالة أنها تكون من فعل المجتمع، لأن الثورة هي حركة تاريخية والتاريخ لا يصنعه الأفراد وإنما يصنعه المجتمع، وإن كان كما قلت وهذا كذلك لا يتناقض، لأن الثورة كيف تقوم الثورة؟ الثورة أولا لا بد من تهيئة ظروف أو عوامل كما قلنا موضوعية وذاتية وشروط تاريخية. الثورة لكي تندلع ثورة لكي تقوم ثورة لا بد من تصور، من تصور لهذا الغد الذي نطمح إليه، وهذا التصور يحتاج إلى تنظيم، يحتاج إلى تنظيم، وهذا التنظيم لا يتأتى لكافة الشعب لكافة المجتمع، بل هذا التنظيم ينحصر في جماعة ما نسميه بالحزب. لا بد يعني لو ندرس جميع الثورات، لو ندرس جميع الثورات نجد أن هذه ثورات كانت منظمة من طرف حزب معين. وعلى هذا الأساس مثلا نحن عندما نعود دائما نعود لكي نرتبط بالواقع نتحدث عن الثورة الجزائرية في سنة 1954، نجد بأن حزب جبهة التحرير الوطني لعب دورا كان هو الذي أتاح الظروف أو أتاح للمجتمع أو يعني استطاع أن يقول بأننا في 54 الآن الشعب الجزائري يمكن أن نقوم بتنظيم ويمكن أن نقوم بثورة.
اسمح لي فقط يعني من ناحية منطقية أنك طبعا تقصد نواة جبهة التحرير.
نعم نعم
نواة. أي ما صار بعضه فيما بعد جبهة التحرير. جبهة التحرير. لأن الثورة كانت قد قامت.
هي في الاتحاد لجنة الاتحاد.
لجنة الاتحاد للثورة والعمل المعروفة بكرية.
التي أصبحت فيما بعد حزب جبهة التحرير. لأننا كما شاهدنا في الماضي احنا ضربنا المثل بحادثة 1900 وانتفاضة 1945 قلنا كنا قد اتفقنا جميعا على أن كل الظروف كانت مواتية لقيام بثورة. كان هنالك ضغط، كان هنالك وعي، كان هنالك اتصال بالعالم الخارجي، مشاركة الجزائر في الحرب العالمية، كانت هنالك حركات تحررية، ولكن هذه الانتفاضة لم تصل بعد إلى القيام بثورة. فعندما نريد أن نحن نجد بأن كما احنا كنا قد أطلقنا عليه في الماضي الوعي الذاتي، ويمكن أن نسميه العامل الذاتي، يعني أن الجزائر لم تهتدي إلى تنظيم محكم بحيث يقود الشعب إلى الثورة الحقيقية، الثورة المنظمة لتحقيق ذلك.
نعم أستاذ درواز عندك ما تقول؟
عندي تعقيب فقط على هذا الموضوع، على أساس إذا كان اعتبرنا يعني قيمة الأفراد ومكانة الأفراد بطبيعة الحال وعددنا وقلنا دائما يعني واتفقنا على أساس أن البداية لازم تكون من أفراد، مش رح يكون مجموعة كاملة ومش رح يكون شعب كامل، فيبدأ الأفراد هم الأولين. فإذا السؤال اللي قد نطرحوه عن بعضنا بعض، بما أن احنا متفقين جميعا وخاصة كالثورة الجزائرية على أن الأفراد اللي قاموا في الأول بالمرحلة الأولى بالتنظيم في الواقع ما عندهمش تفويض، يعني نقدر نقول ما عندهمش تفويض رسمي أو كتابي من طرف الشعب، لكن هناك نرجع إلى الكلمة اللي كان يقولها الأستاذ كاتي وهي قضية الوعي الذاتي اللي موجود، باللي معناها فيه نخبة أنها قررت أنها يعني تكون يعني عبارة عن ضحي هي الأولى وتحط بحيث تضع الشعب أمام أمر الواقع، بحيث تضع الشعب أمام أمر الواقع. لأن إذا كان يعني تأخر، إذا كان تأخر حتى يقع تهيئة كبيرة وإحضار واستعداد، فمعنى هذا ربما يقع نوعا من التأخير. ولهذا فهؤلاء نقدر نقول أنا في الواقع يعتبروا مضحين، لأنهم حطوا الشعب الجزائري ككل أمام أمر الواقع. الطريق اللي رقم ديروه، وهذا بناء على الأحداث السياسية اللي مضت، بناء على المآسي السياسية أو المآسي اللي تعرض لها الشعب الجزائري، فهنا يعني حطوا هؤلاء الأفراد الشعب الجزائري أمام أنه لا يمكن أن ترتاح من هذه المآسي، لا يمكن أن تغير وضعك بما فيه الاجتماعي ولا الاقتصادي ولا السياسي إلا إذا كان قمت بهذه الثورة، معناه إلا إذا كان ضحيت. وهذا هو اللي
طيب الأستاذ خلدون.
لا في تقييم فقط، يعني في هل الثورة مفعل الجماعة أو مفعل الأفراد؟ هي حقيقة مثل ما تفضل أستاذنا في الأول بأنها من فعل المجتمع، ولكن من هو يفجر، من الذي يفجر الثورة؟ هل المجتمع تلقائيا أو العناصر الواعية القيادية؟ إذن فهو السؤال مطروح فيه تقريبا فيه تبادل وتكامل
في نفس الوقت، تبادل وتكامل.
إذا سمحت لي، فإذا بالنسبة للثورات كلها هي تكون فيها يعني تفجير الثورة يكون من قيادات من أفراد واعية، والتلاحم تلاحم والاستجابة ينبغي أن تتوفر القاعدة الجماهيرية الشعبية لباش تلاحم مع مفهوم الثورة.
وإلا سي خلدون، وإلا أصبحت الثورة عبارة عن ريفولت، يعني هيجان، إذا لم تجد هنالك قيادة التي تقول تصبح،
والهيجان سرعان ما يخمد إذا ما تكون، وخاصة إذا يمشي التنظيم الدقيق السليم وهو من أوصاف الثورة الجزائرية.
لو سمحتم الكلمة للأستاذ أبو عادل يضيف شيء قبل ما نلخص ما انتهينا إليه في هذه الندوة.
لكل عمل ثوري في اعتقادي يحتاج إلى رواد، إلى طليعة تضحي واعية تنير السبير أمام المواطنين، أمام أفراد الشعب، لأن لا يمكن أن نتصور أن الشعب كله على درجة واحدة من الوعي. فهذه طليعة عادة تبرز للقيادة، ولكن يجب أن نفهم كذلك بأن الثورة الشعبية لا تقبل الزعامات وهي إن كانت تمجد أبطالها وتمجد أفرادها وقيادتها، لكن بعد أن تمجدهم هي كمجموعة.
أنا عندي احتراز فيما يتعلق بدور الحزب، ثم عودة إلى قضية الأفراد، ولكن بما أن الوقت بالنسبة إلى هذه الندوة يوشك أن ينتهي، فلحسن أن نلخص ما اتفقنا عليه على نتناول ما تبقى في الندوة القادمة. أظن أننا في هذه الندوة وصلنا إلى شيئين واضحين. الشيء الأول فيما يتعلق بأن الثورة مهما كان تشكالها أو الكلمات المعبرة عن أنواعها، فلا بد أن تتميز بالشمولية والاستمرارية إلى جانب التغيير الجذري والأساسي. الشيء الثاني هو أن الثورة هي فعل المجتمع، مع وجود بعض التفصيلات التي سنشرحها في الندوة القادمة. أيها الإخوة والأخوات، تنتهي بهذا الندوة، وإلى اللقاء.
بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، قدمت الإذاعة الجزائرية حوار حول الثورة. حوار حول الثورة سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.